الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وحدثنا عمرو بن ناقد زهير بن حرمحاون، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابي عيينه، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما وعبد الله ابن زيد رضي الله عنه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا في دليل على ان الشك معفو عنه، وان اليقين لا يزول بالشك، وان من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث. يقول هذا الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أي من الريح فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد. وهذا ليس قيدا، هذا على سبيل الغالب، وإلا فإن الحكم لا يختلف سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة الحكم لا يختلف. هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه جاء في بعض الروايات أنه ليس فيه ذكر إذا شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل إليه أنه في الصلاة، في لفظة في الصلاة، في بعض الروايات ليس فيه في الصلاة، فهو عام سواء وجده في الصلاة أو خارج الصلاة لمجموع الروايات. الحكم واحد لا يختلف سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. فإنه إذا شك في الحدث فإنه لا ينتقد وضوءه حتى يتيقن أنه أحدث، مهما زاد الشك مهما بلغ فإنه لا يحكم بانتقاض الوضوء إلا إذا تيقن الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا بالنسبة لمن أشكل عليه، أما من لم يشكل عليه تيقن أنه أحدث فإنه يتوضأ ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن هذا بالنسبة لمن شك فإنه لا ينتقل وضوءه حتى يتيقن بأحد هذين الأمرين. ولو لم يجد أحد هذين الأمرين وهو قد أحدث في الواقع لكنه لم يتيقن وصلى، صلاته صحيحة ولو كان قد أحدث في الواقع، أن العبرة بما في ظن المكلف لا بما في الواقع، لأن الله تبارك وتعالى علق الحكم بعلم المكلف، فما دام أنه لا يجزم بالحدث فإنه على طهارة، يصلي على طهارة وصلاته صحيحة ولو كان قد أحدث في الباطن أو في الواقع. على من فضل الله ورحمته وتوسعته على عباده جل وعلا فإن هذه الشكوك معفون عنها، سواء كانت تتعلق بالريح أو بغيرها من الأحداث كقطرات البول التي يشك فيها الإنسان، فإنها كذلك معفون عنها ما لم يتيقن أنه أحدث. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: لو أراد أن يحتاط خارج الصلاة فلا حرج ما لم يصل لحد الوسواس، يعني لو حصل أحيانا يعني من نوادر، يعني حالات نادرة وشك أنه أحدث وأحب أن يجدد الوضوء من باب الاحتياط، ولا يجب عليه، لكن هل يجوز أن يجدد؟ ابن تيمية رحمه الله يقول أنه لا بأس بالتجديد وليس بحرام، والحديث في دليل على أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن هل يجوز له؟ الحديث لا يدل على عدم الجواز، لكن فيه بيان أنه لا يجب، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، يعني أنه لا يجب عليه الخروج. لأنه يعني المكلف قد يظن أنه يجب عليه أن يخلو. يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه الخروج، لكن هل يجوز له؟ نقول إن كان في الصلاة فإنه لا يجوز له أن يخرج، لعل يقطع صلاته بدون دليل وبدون يقين. لكن إذا كان خارج الصلاة فإنه يجوز إذا لم يكن كثيرا، إذا كثر فإن وضوءه يكون من باب الوسواس، فإنه هذا فيه زيادة للوسواس. كل يوم أو كل مرة إذا توضى شك ثم عاد، قد يشك ثانية في نفس الصلاة قبل هذه الصلاة، يتوضى مرتين وثلاث مرات وهكذا يتمادى معه. لكن الحالات النادرة أمر سهل، فلو أعاد الوضوء في الحالات النادرة الظاهر أنه لا حرج في ذلك، والأفضل عدم إعادة الوضوء لقبول الرخصة من جهة، هذه رخصة، وقبول الرخصة لقبول الرخصة من جهة، ولسد باب الوسواس من جهة أخرى. باب طهارة جلود الميتة للدماء. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة بن ميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها؟ الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أو حرم أكلها. يعني هذا فيه دليل على طهارة جلود الميتة إذا دبغت. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فانتفعتم به، ما قال إلا في المائعات، فهذا دليل على أنه يطهر بالدباغ. وبعض العلماء اشترط يعني جعله ينتفع به في غير المائعات لأنه لا يطهر عندهم، الصواب أنه يطهر. وجاء في الأحاديث الأخرى يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والقرض، فصريح في التطهير. هذا هو الصواب أنه إذا دبغ طهر. ولكن اختلف العلماء أيضا في الجلود التي تطهر، هل يعم جميع الجلود جميع الحيوانات أم أنه خاص بالمأكول؟ صواب أنه خاص بالمأكول، خاص بالمأكول. أما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا في صحة نظر من جهة، من جهة أخرى أنه جاءت حديث أخر تقيد هذا الحديث، كما في حديث سلمة بن المحبق عند النسائي قال من حجر سيد الصحيح قال عليه الصلاة والسلام دباغه ذكاته، دباغه ذكاته، فجعل الدباغ قائم مقام الذكاء، جعل الدباغ قائم مقام الذكاء، يعني الدباغ ملحق بالذكاء، الذكاء هي الأصل، قال دباغه ذكاء يعني تقوم مقام الذكاء، الذكاء هي الأصل. وإذا كان الأصل وهو الأكبر والأعظم في التطهير لا يطهر ما لا يؤكل كالحمير والكلاب والخنازير والسباع، فالدباغ ما بأولى. على الصواب أن ما لا تطهر الذكاء لا يطهر الدباغ من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الدباغ بالذكاء، فالذي لا تطهر الذكاء وهي أبلغ فالدباغ لا يطهره من باب أولى. لو دبغ جلد الحمار هل يطهر؟ لا. لو دبغ جلد الثعلب أو جلد النمر أو الخنزير أو الكلب أو الأسد أو ما شابه أو الحية الثعبان، كل هذه الجلود لا تطهر بالدباغ لأنها من حيوانات، من حيوانات نجسة لا تطهرها الذكاء، فهي نجسة العين فلا تطهرها، فلا يطهر الدباغ من باب أولى. إذن جلود السباع نجسة ولا يجوز استعمالها، في ما يتعلق بالطهارة في الصلاة أو تلبس لباسا أو ما شابه ذلك، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، فلا يجوز أن يلبس شيئا في جلود السباع. مثلا بعض الساعات يكون فيها الصنقل يكون من جلد ثعبان مثلا، أو الشنط قد تكون من جلود بعض السباع، فتصلي المرأة الشنطة معها ولا يجوز لأن نجسة. فالمقصود أن الجلد الذي يطهر الدباغ هو جلد المأكول. والعلماء يقولون الميتة ثلاثة أقسام، أجزاء الميتة تنقسم أقسام ثلاثة: ما تحت الجلد من اللحم والشحم والعصب وما شابه ذلك، هذا لا يطهر بحال لأنه خبيث نجس وفيه جراثيم، فهذا فيه الرطوبة فلا يطهر بحال. واختلف العظام والعصب، ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن العظام تطهر بالتنظيف، إذا طبخ العظم بماء حار فإنه يطهر لأن زالت الرطوبة التي فيه. والعظم لا تحل الحياة، يعني أشبه بالشعر، أشبه بالشعر والصوف، فالعظم إذا طبخ طهر، إذا يعني نظف تنظيفا جيدا، يعني أشبه بالجلد إذا دبر، إذا أزيلت الرطوبة التي فيه، لأن العظم إذا أخرج من اللحم صار فيه رطوبة، فإذا سلق الماء الحار أو نظف بمنظفات فإنه يطهر، لأنه شبيه بالريش والصوف والشعر، ليس فيه رطوبة في ذاته، فهو يابس ناشف ليس فيه رطوبة، وأشبه في الشعر والصوف. لكن بالنسبة للرطب اللحم والشحم فإنه لا يطهر بحال. وهل يجوز الانتفاع به؟ يقول لا بأس الانتفاع به فيما لا يتعلق بالصلاة، كما لو أخذ شحوم الميتة ودهن بها السفن، أو دهن بها الجلود، أو استصبح بها، يعني جعلها وقودا للمصباح، ما في بأس، أو جعلها طعاما لكلاب الصيد أو للصقور وما شابه ذلك فلا حرج، لكن لا يجوز البيع، بيعها حرام. أما الانتفاع بها في المباحات فلا بأس به، نجسة لكن يجوز الانتفاع بها في المباحات كما سبق في هذه الأمثلة. فإذا ما تحت الجلد هذا نجس لا يطهر بحال، مع الخلاف في العظام والعصب، وما فوق الجلد فهو طاهر بكل حال، فالصوف والشعر والريش بالنسبة للطاهر بالنسبة للطائر، لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، ولو قص شعر البهيمة وهي حية فإنه طاهر بلا خلاف، يجوز قص الدفاع به والبهيمة حية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، لكن لا خلاف في طهارة هذه الأشياء، شعور شعر الصوف والريش هذه طاهرة لأنها لا تحل الحياة. وما بينهما وسط، ليس بنجس على كل حال ولا يطهر بحال، وليس طاهرا على كل حال، الجلد يعني وسط، جزء منه ملامس للرطب وجزءه الأعلى ليس ملامسا، فأعطي حكما وسطا. وهذا من حكمة الشريعة أنها فرقت بين هذه الأمور الثلاثة: اللحم رطب فيه النجاسة فلا يطهر، والصوف طاهر لأنه فوق اللحم والجلد بعيد عن الرطوبة والنجاسة، والجلد بينهما فأعطي حكما وسطا، فإنه نجس يطهر بالدباغ، إذا دبغ طهر، وإذا طهر جاز بيعه لأنه يكون سلعة طاهرة يستفاد منها في كل شيء، يضع السقاء، يجعل سقاء يوضع فيه الماء أو اللبن لا بأس. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، والمزادة إناء يصنع من الجلود، من الجلود بعد الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، والمشركون ذبائحهم نجسة، وهم قد ذبحوا هذه الأغنام واتخذوا من جلودها هذه المزادة، سواء من جلد الغنم أو الإبل أو البقر، فإن ذبائحهم نجسة، وهذه المزادة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها وتوضأ منها. لا، ما يجوز بيع قلب دباغ لأنه نجس، فلا لا يجوز بيعه إلا إذا دبغ وطهر. بس المذكة إلا لا، الجلود المذكة، إيه المذكة طاهر، الحيوان إذا ذكي طاهر جلده كل لحمه كل خلاف في الميتة، جلود الميتة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها، هذا على سبيل الأغلب وليس على سبيل العموم، لأنه أيضا يحرم بيعها. إنما حرم أكلها لأن الغالب أن الشاة إذا ماتت تؤكل، هذا الغالب، يعني المقصود الأكبر هو الأكل، وليس هذا حصرا، أن دلت الحديث في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والميسر، حرم بيع الميتة، والميتة محرمة البيع، ميتة محرمة البيع. يقول إنما حرم أكلها ليس على سبيل الحصر. وهذا فيه أيضا الحرص على أو الحث على الانتفاع بالأموال وعدم إهدارها، إن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الانتفاع بالجلد لأنهم كانوا في حاجة، والجلد انتفعوا به، يجعل منه سقاء يضع في الماء أو اللبن، هذا فيه حث على الانتفاع بالأموال وعدم إضاعتها. حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا المواهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن يان عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا نص صريح في طهارة جلود الميتة بعد الدم. أما القول بأنها لا تطهر وأنه يجوز استعمالها في غير المائعات فهو قول ضعيف مخالف لهذا الحديث الصحيح. حدثني إسحاق عن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبعي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. حدث إسحاق بن منصور أبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبعي قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت وإنا نكون بالمغرب يأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك؟ فقال اشرب. فقلت أرأيهم تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دماغه طهور. باب التيمم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن. يقول العلماء إذا كان طعن حسيا فهو بضم العين، وإذا كان معنويا فهو بفتحها. يطعن طعن الحسي، ويطعن يعني الطعن المعنوي كما لو طعن في عرضه بالكلام ونحوه. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال سيد الفضيل وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا في مشروعية التيمم عند فقد الماء. وهذه الآية آية المائدة نزلت بعد آية النساء، وهذا فيه إشكال لأن كيف خفي عليهم التيمم مع أنه موجود في آية النساء وهي قبل هذه الآية، لأن هذه القصة في سبب نزول آية المائدة، والتيمم مذكور في آية النساء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فهذه الآية آية النساء هي قبل المائدة قطعا، فكيف أشكل عليهم ويعني كيف أشكل عليهم جواز التيمم مع نزول آية مع وجود آية النساء؟ هذا الإشكال إشكال وارد قوي، أورده ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري وأجاب عنه بقوله قال إن أشكل عليهم لأنهم فقدوا الماء باختيار بفعلهم، والله سبحانه وتعالى يقول ولم تجدوا ماء، وهم هنا أقاموا باختيارهم يعني كانوا يستطيعون أن يمشوا ويتركوا العقد، لو مشوا ولم يجلسوا للبحث عن العقد لوصلوا إلى الماء. يعني هم الآن جاءتهم الصلاة أو فقدوا الماء بسبب باختيارهم، فقد الماء باختيارهم لأنهم أقاموا يبحثون عن العقد، فهذه الإقامة هي السبب في حضور الصلاة وليس عندهم ماء، ولكن لو مشوا وتركوا العقد لوصلوا إلى الماء قبل حضور الصلاة. إذن الخلاصة أنهم هم السبب في فقد الماء، فظنوا أنه لا يجوز التيمم في هذه الحالة، والحال التي يجوز فيها التيمم إذا فقد الماء بدون اختيار منهم على ظاهر الآية ولم تجدوا ماء، فأشكل عليهم. أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم لتبين أنه يجوز التيمم ولو كان بفعل من المتيمم، لكنه فعل يجيز له، يعني فعل يجيز له أن يبقى، لأنهم لم يبقوا عبثا لما بقوا للبحث عن العقد. هذا يدل أيضا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ومراعاتها مراعاة ظاهرة، ويدل أيضا على احترام الأموال وعدم تضييعها، لأن هذا عقد له قيمة، عقد من ذهب ومن فضة ومن خرز لها قيمة، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عنه. هذا يدل على احترام الأموال والحرص على عدم تضييعها. فالمؤمن آية المائدة نزلت لتبين جواز التيمم في مثل هذه الحالة، لكن يشكل على هذا أنهم ظاهر الحديث أنه بعث السيد الحضير ومعه رجال يبحثون عن العقد، فحضرت الصلاة فصلوا من غير شيء، فصلوا يعني من غير شيء، لكن رجل رحمه قال والظاهر أنهم صلوا بالتيمم، أنهم صلوا كلهم بالتيمم، يعني الحديث محتمل، هل صلوا بغير شيء؟ وكيف يصلون بغير شيء وآية التيمم موجودة في سورة النساء؟ فكونهم يعني يظنون أن التيمم لا يجوز بسبب يعني لأن فقد الماء بسببهم، فكونوا يصلون بالتيمم أحسن حالا من كونهم يصلون من غير شيء. على كل حال هذا هو الذي يشكل على هذا القول، أنه كيف صلوا من غير شيء وآية النساء موجودة؟ إذا قيل أنهم يظنون أنه لا يجوز لهم أن يتيمموا لأنهم هم السبب، يقول التيمم أحسن من صلاتهم من غير شيء. لكن الرجل رحمه الله انفك عن هذا الإيراد، قال الظاهر أنهم صلوا بالتيمم كلهم الذين ذهبوا لطلب العقد والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. حدثنا أبو بكر وشيبة بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاول، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت أي ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. هل هو صريح لأنهم صلوا بغير تيمم؟ لا، الجواب أنه ليس بصريح، صلوا بغير وضوء، يعني لم يتوضوا لكن لم يقل من غير وضوء ولا تيمم، فالظاهر أنهم تيمموا، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال السيد الحضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما أنزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يشير إلى قصة الإفك، لما حصل ما حصل صار فيه خير للمسلمين، نزلت الآيات في تبرئة عائشة رضي الله عنها وفضيحة المنافقين، ونزلت آيات في نزلت الآيات في الحد حد القذف، حصل فيه خير، وهذا فيه جواز نسبة البركة إلى الأشخاص لكن ليس بذواتهم. يعني لو قال هل هذا فيه دليل على جواز التبرك بالأشخاص؟ قل ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر؟ نقول لا، تبرك بالأشخاص لا يجوز ولا يشرع إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يجوز أن يتبرك بعرقه وريقه وثيابه وما مسه بدنه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بغيره من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. فقوله ما هي بأول بركتكم، فالإنسان فيه بركة بفعله وليس بذاته، يعني يمكن أن يزورك شخص وتحصل لك بركة من فعله، كما لو زارك ودعا لك مثلا أو قرأ أو علمك شيئا من القرآن أو من العلم الشرعي أو حثك على الخير أو ذكرك بشيء قد نسيته، هذه بركة منه. لكن البركة بفعله، بدعائه أو بتعليمه، أو لو صلى في بيتك حصل بركة من صلاته، هذا حق لا شك فيه. ولكن الممنوع التبرك بالذات، بذات الشخص، بعرقه أو بريقه أو لباسه أو ما شابه ذلك. أما التبرك بزيارة الصالحين، كون الإنسان يحرص على زيارة الصالحين له، وأن يدخل بيته وأن يذكر الله في بيته أو يدعون له أو يعلمونه علما أو ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا فيه بركة فيه خير. ولا ويكفي زيارة الصالحين الاجتماع والمحبة في الله، لأن زيارة الصالحين واجتماعهم واجتماعهم هذا عبادة فيها بركة وفيها أجر. إذا لو قال شخص لآخر زارتنا البركة، بعض الناس ينكر هذه الكلمة، يقول لا يجوز أن تقول زارتنا البركة إذا زارك أحد، يقول لا فهس زارتنا البركة أي ما فيه من البركة بسبب عمل الصالح، ومن عمل الصالح هذه الزيارة أنها زيارة في الله، إذا تحابوا في الله وتزاوروا في الله هذا عمل صالح يثابون عليه، إذن هذه بركة كون الصالح يزورك محبة لك فهذا خير وبركة. وما في الحديث عند أحمد وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في، هذه بركة عبادة يحصل فيها خير وأجر بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال ابو بكر حدثنا معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى رضي الله عنهما فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصلح بالصلاه؟ فقال عبد الله رضي الله عنه لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. وقال ابو موسى رضي الله عنه فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله رضي الله عنه لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. على كل حال هذا اجتهاد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني كأنه يرى أن لا يتساهل الناس بالتيمم، فقد يتيمم لأدنى سبب مع أن الماء ليس ببعيد موجود لكنه يحتاج إلى ذهاب ومجيء، لكن يستطيع أن يصل إليه أو فيه برد مع أنه يستطيع فيتيمم مع أنه يستطيع أن يسخن الماء. يعني مسعود رضي الله عنه كأنه يعني لم يقم بجواز التيمم لئلا يتساهل الناس، لكن على كل حال هذا رأي، والصواب أنه يجوز أن يتيمم إذا فقد الماء أو بعد بعدا شديدا ويشق الذهاب إليه، يعني يشق عرفا يرجع فيه للعرف، لأن البعيد الذي يشق الوصول إليه كالعدم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالماء الموجود البعيد الذي لا يصل إليه إلا بمشقة شديدة فإن خارج عن العادة فهذا في حكم العدم. قال تعالى فلم تجدوا ماء، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا يجب أن تيمموا الماء قريب، ولا نقول يجب الذهاب إلى الماء مع أنه بعيد بعدا شديدا يشق عليه مشقة شديدة، الأمر وسط بين هذا وهذا. فقال أبو موسى لعبد الله رضي الله عنه لم تسمع قول عمار رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ هذا أيضا اجتهاد من عمار رضي الله عنه، ظن أنه إذا كان جنبا أنه لا بد أن يعمم بدنه بالتراب كما يعمم في الماء، يعني قاس اجتهد ولكنه لم يصل في هذا. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذا هو الصواب والذي دلت عليه الحديث الصحيحة كما في هذا الحديث وهو في الصحيحين. وأما الحديث التي فيها ضربتان فهي حديث شاذة مخالفة لهذا الحديث، وحكم على العلماء لهم بالشلول، والشاذ ضعيف، إذا نقول ما زاد على الضربة فهو ضعيف، الصواب أنها ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، هذا من أجل تخفيف التراب لئلا يؤذيه، وظاهر كفيه ووجهه، وهذا ليس فيه يعني ليس فيه ترتيب لأنه مذكور بحرف الواو، والواو تفيد العطف دون الترتيب. ومسح وظاهر كفيه ووجهه، لم يرد الترتيب، والله سبحانه وتعالى قدم الوجه في آية التيمم على اليدين، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، كما جاء عند النسائي في سند صحيح. إذن الواجب الترتيب، والقول الصحيح أنه يجب الترتيب في التيمم، أنه يبدأ بالوجه قبل اليدين، مسألة خلافية، لكن الصواب أنه يبدأ بالوجه قبل اليدين على سبيل الوجوب. وأما رواية البخاري ومسح كفيه ثم وجهه، فهذه حكم عليها الإمام أحمد رحمه الله بالشذوذ، قال أخطأ فيها، هذه خطأ، رواه أبو معاوية، أبو معاوية انفرد فيها، وحكم الإمام أحمد رحمه الله أنها خطأ، وهي أيضا مخالف الظاهر القرآن الذي يدل على أنها خطأ. فالصواب أنه يجب الترتيب سواء في التيمم من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، لأن بعض العلماء فرق، قال إن كان التيمم للحدث الأصغر وجب الترتيب لأنه بدل عن الوضوء، والوضوء يجب فيه الترتيب، وإن كان يتيمم للحدث الأكبر فلا يجب الترتيب لأن الغسل ليس فيه ترتيب والتيمم بدل عنه. لكن نقول الصواب أنه يجب الترتيب مطلقا حتى ولو كان يتيمم لرفع الأكبر، لأن الله تعالى بدأ بالوجه قبل اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، والقياس مع الفارق، لأن التيمم عن الحادث الأكبر يختلف عن الغسل، الغسل ليس فيه إلا غسل عضو واحد وهو جميع البدن، فالغسل المغسول واحد عضو واحد هو تعميم البدن، وفي التيمم يطهر عضوين الوجه واليدين، إذن صار في فرق، الغسل عضو واحد والتيمم لرفع الحدث الأكبر فيه تطهير عضوين، إذن القياس مع الفارق. والقرآن قدم الله تعالى فيه الوجه على اليدين، والصواب أنه يجب الترتيب في الطهارتين، يضرب يده بيديه ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين تخفيف التراب، ورد في لفظ أنه نفض يديه، والرواية الثالثة أنه نفخ فيهما، كل هذا من أجل تخفيف التراب لئلا يشق عليه يديه، ثم يمسح بوجهه بيديه، ويمسح كفه الأيمن ببطن يده اليسرى ثم كفه اليسرى ببطن يده اليمنى. والمذهب يرون أنه يمسح وجهه بأصابعه وراحتيه يديه براحتيه، لماذا؟ قالوا لأن الغبار يكون مستعملا، لو مسح وجهه بيده كاملة صار الغبار مستعملا، استعمله في طهارة الوجه فلا يجوز أن يستعمله في طهارة اليدين. هذا أولا أنه لا دليل عليه، أن الماء المستعمل أو التراب المستعمل لا يطهر، ثم هو مخالف للدليل، هذا قول مطرح، لأنه لا دليل عليه أصلا، وهو أيضا مخالف للدليل، لأن عمار رضي الله عنه لم يذكر هذا، لم يقل مسح وجهه بأصابعه ثم مسح يديه براحتيه، ما ذكر هذا، قال ضرب يده ضربة واحدة مسح الشمال يديه ثم مسح وجهه ويديه، ولم يفصل، ظاهر أنه مسح وجهه بكامل يديه وكفيه بكامل يديه أيضا، لأن نقول هذا هو الصواب في التيمم. وكذلك اليدين يمسح الكفين فقط، والرواية التي مسح يديه إلى الذراعين إلى المرفقين هذه كلها حديث ضعيفة، فلا يتعدى الكفين. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله ساق الحديث في قصته نحو حديث ابن معاي غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. الدليل أن القول يطلق على الفعل، أن تقول هكذا أي تفعل هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه، هذه الرواية الثانية. الأولى أنه مسح الشمال على اليمين، والثانية فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. هنا قدم الوجه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصل. فقال عمار رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، هذه الصفة الثالثة النفخ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك. فقال عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لمحدث به. قال الحكم: حدثنيه ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت. وهذا من العجائب والغرائب أن عمر رضي الله عنه ينسى مثل هذا. هذا الإنسان ضعيف أن يعرض له النسيان، وإلا فهذه القصة يعني يندر تنسى. لو كان في سرية وأشكل عليهم الأمر هو عمار رضي الله عنهما، فعمر كل يجتهد، عمر رأى أنه لا يصلي لأنه على جنابه ولا ماء ولم تبلغه آية التيمم فلم يصلي، وعمار اجتهد وتمرغ كما تمرغ الدابة ثم صلى. فهذا يعني يبعد أن ينسى، لأن واقع حصلت لهما جميعا، وكل اجتهد ولم يصد، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الصواب وما يفعلون. فنسي عمر رضي الله عنه هذه القصة، وأنكر على عمار قال: اتق الله يا عمار، يعني كيف تحدث بشيء لم يقع، لأنه قد نسي. فقال عمار: شئت لمحدث به، يعني طاعة لأمير المؤمنين. ولكن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن التحديث ما دام أنه متيقن، لكنه يعني خوفه بالله، قال: وليك ما توليت، يعني كنت متأكدا من هذا الأمر فلا بأس أن تحدث، وليك ما توليت، إن كنت صادقا فلك أجر هذا الحديث، وإن كنت واهما أو شاكا فأنت تتحمل الذي تتحمله إثمه. عمار رضي الله عنه كان متيقنا، ليس عنده شك، ولا فلا شك أن الكذب مستحيل على الصحابة رضي الله عنهم، لكن عمر رضي الله عنه ظن أنه قد توهم وأنه يحدث عن الوهم عدم التيقن، فلما رآه متيقنا تركه، قال: وليك ما توليت، يعني حدث إن كنت متيقنا فلا بأس، لأن هذا من العلم الذي يجب نشره ولا يجوز كتمه. ذكر العلماء أن عمر رضي الله عنه رجع إلى هذا الحديث، رجع إلى هذا الحديث كأنه تذكره في مبارك. وحدثني إسحاق المنصور، حدثنا النضر بن ثميل، أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال الحكم: وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه: قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك فإن السمع والطاعة ألا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عنه. قال مسلم: وروى الليث بن سعد، هذا معلق وهذا من النوادر، يعني يندر أن يوجد في صحيح مسلم حديث معلق، لكن هذا الحديث من النوادر، هذا معلق وقد وصله البخاري فهو صحيح لكنه معلق عند مسلم. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. وروى الليث بن سعد، ما قال حدثني الليث أو عن الليث، قال وروى الليث عن سعد بن جعفر، يعني مسلم رحمه الله لم يسمعه من الليث وإنما علقه عنه. وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ذي الجهم ابن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، من نحو بئر جمل أي من جهة تلك البئر، وهي بئر قريبة من المدينة، يعني خارج المدينة قريبة منها، فلقي الرجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الجدار من طين، ويعني محمول على إما على أحد أمرين، إما أنه كان فيه غبار وتمسح بالغبار الذي في الجدار لأنه من الطين من جنس الأرض، محمول على أنه فيه غبار تمسح من ذلك الغبار الذي فيه، أو يحمل على أن هذا تيمم لأمر مستحب فيتسامح فيه، لأن هذا لأن الصواب من أقوال العلم أنه لا بد من وجود الغبار في الأرض التي يتيمم عليها. قال حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الأمم أو على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. فذكر التربة، التربة هي التراب الذي له غبار، وهذا على سبيل الامتنان، فضلنا على الناس بثلاث على سبيل الامتنان، فلو كان غير التراب يجزئ لذكره لأن المقام مقام بيان كثرة الفضل والخير، فلما ذكر التراب دل على أنه لا يجوز التيمم بغيره. ثم أيضا ظاهر الآية فامسحوا، آية المائدة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيد، والقول أنها من ابتداء الغاية هذا قول بعيد، صواب أنها للتبعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بشيء أو بجزء منه، ومعلوم أنه يمسح منه إذا كان له غبار، وإذا لم يكن له غبار لم يكن في يده شيء يمسح به، لكن إذا لم يجد التراب الذي له الغبار فلا بأس أن يتيمم بما يتيسر، ولا يجب عليه حمل التراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحمل التراب معه في أسفاره، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول إذا وجد في الأرض ترابا وغيره فلا يجوز أن يتيمم بغير التراب، إذا لم يجد التراب جاز أن يتيمم بما يجد سواء كان طينا أو حجارة أو ما شبه، أو رمل أحمر الذي ليس له غبار يتيمم بما يتصاعد على وجه الأرض، لكن وجد التراب تعين، وإن لم يجده تيمم على ما يجد متصاعدا على ظهر الأرض من جنسها. أما ما ليس من جنس الأرض كالفرش فلا يجوز التيمم عليها لأنها ليست صعيدا، الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا، الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، أما ما ليس من جنس الأرض فلا يجوز التيمم به، يعني الفرش إذا لم يكن عليها غبار لا يجوز التيمم عليها، إذا حبس الإنسان في مكان ليس فيه يعني فيه فرش فإنه لا يتيمم. أو في بلاط، البلاط ليس من جنس الأرض، أنه معالج معه مواد كثيرة وأسمنت وما شابه ذلك، فليس مما تصاعد على وجه الأرض منها، هذا مأخوذ معالج مضاف عليه مواد وليس من جنس الأرض. إذا تمسحه من تيمم على الجدار، قد يقال أن الجدار ليس له غبار، طين قد خلط بالماء وبني به هذا الجدار، فتيمم من هذا الجدار وليس له غبار، لكن نقول هذا تيمم إيش؟ لأمر مستحب وهو رد السلام، يعني ما تيمم للصلاة، تيمم لأمر مستحب فيتسامح فيه، تيمم هذا يتسامح فيه. ورد أيضا أنه تيمم عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينام وهو جنب، وهذا أمر مستحب، الوضوء للنوم مستحب، فلو تيمم على جدار لا بأس، أن هذا أمر مستحب يتسامح فيه، لأن التراب موجود لكنه تسامح وتيمم على الجدار مع وجود التراب، لكن نقول هذا تيمم لأمر مستحب تستحب له الطهارة، فلا يجعل دليلا لجواز التيمم على ما ليس له غبار. نعم. ظهر الأمر رمل أحمر ما له غبار، يعني على القول بأنه يجوز التيمم بأي جزء يأخذهم بهذا القول، فيأتون بهذا التراب بهذا الرمل، لكن الأحوط أن يأتوا بالتراب الذي له غبار، لكن لم يجد المريض إلا هذا الرمل ومعلوم تيمم، لكن تيسر أن يوصي أولاده أو من يأتيه أن يأتوا بتراب كن أفضل، لكن لو حضرت الصلاة ما عنده إلا هذا الرمل جاهز يتيمم، ما في غيره يتيمم فيه، لكن الوقت الثاني والثالث يقول لعياله جيبوا تراب، أمر سهل يأتوا بتراب بسهولة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. لماذا؟ لأنه لا يشرع ذكر الله حال قضاء الحاجة، لأن هذا يعني ذكر الله في هذه الحالة فيه امتهان لذكر الله تبارك وتعالى، فلا يليق بالمؤمن أن يذكر الله وهو على حاجته سواء على بول أو غائط، فإذا سلم عليه ويقضي حاجته فإنه لا يرد، والمسلم لا يستحق الرد لأنه مخطئ في إلقائه السلام على من يراه يقضي حاجته، لكن إن تيسر أن يرد عليه بعد قضاء الحاجة فلا بأس. أنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد أن قضى حاجته. إذن إذا سلم عليك شخص وأنت على غير طهارة فلا بأس أن ترد، أن ذكر الله تبارك وتعالى لا تشترط له الطهارة، وأما إذا سلم عليك وأنت تقضي حاجتك فإنه لا يجوز الرد ويترك المسلم، لكن إن بقي المسلم حتى قضى الشخص حاجته فإنه يرد بعد قضاء الحاجة، وإن ذهب المسلم فلا حرج، لأنه لا يجوز له أن يرد وهو يقضي حاجته. أما ذكر الله في الحمام في غير حال قضاء الحاجة هذا فيه خلاف وليس فيه دليل واضح أنه لا يجوز، ولا سيما إذا كان هناك داعي كما لو عطس وحمد الله في الحمام أو أراد الوضوء سمى فلا بأس، قال الإمام أحمد إذا عطس يحمد الله بقلبه، يعني ما أرفع صوته بقلبه بدون صوت، هذا يعني كأنه جمع بين أمرين أن الحمد مشروع وهو في الحمام فلا بأس أن يحمد بقلبه بدون صوت، لذلك لو أراد أن يتوضأ وهو في الحمام يسمي بقلبه يعني بدون رفع صوت، حتى لو حرك لسانه لكن بدون صوت مسموع. لكن إذا نفرق، إذا كان في الحمام يفرق بين حال قضاء الحاجة، هذا لا يجوز الذكر، هذا لا يجوز الذكر مطلقا، ولو كان له سبب كما لو سلم عليه، رد السلام واجب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حال البول. أما إذا كان في الحمام وليس على حاجة فلا بأس أن يذكر الله بدون صوت. سأل حين يتوضأ في الحمام يدخل الحمام يتوضأ فلا بأس أن يسمي يعني يذكر الله عند الحاجة كالحمد لو عطس والبسملة إذا أراد أن يتوضأ ولو سلم عليه شخص ولا بد أن فلا بأس أن يرد إذا كان ليس على حاجته ولو كان في الحمام. نقف على قوله باب الدليل على أن المسلم لا ينجس